وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في القضية الثانية وهي أنه هل القضاء قضاء طواف النساء يخرج من أصل التركة كما هو الحال في باب الديون فإنها تخرج ديون المالية. قلنا بأن لصاحب الجواهر عبارة ربما توحي بذلك، إلا أنه قد صرح بذلك الشيخ النائيني أنه يخرج من أصل التركة، وانتهى حديثنا إلى هذا الموضوع، وهو أنه ما هو مستند، ما يحتمل أن يكون مستندا لذلك بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله، وما يحتمل كونه مستندا لذلك هو أحد الأمور الثلاثة التالية: الأول، إننا ذكرنا فيما سبق أربعة احتمالات في فقرة فليقض عنه وليه أو غيره، وكان الاحتمال الثالث هو أن ذمة الميت مجهولة، ويتوجه تكليف إلى الولي وغيره بنحو الوجوب الكفائي بالقضاء وتفريغ الذمة المجهولة. إنه بناء على هذا الاحتمال تكون ذمة الميت مشغولة، وما دامت مشغولة فيلزم تفريغها من أصل التركة، فكما أن الديون تكون ذمة الميت مشغولة بها وتخرج من أصل التركة، هذا أيضا كذلك ذمة الميت به مشغولة. إنه على الاحتمال الثالث، بل وهكذا على الاحتمال الثاني، تكون ذمة الميت مشغولة فيلزم تفريغها من أصل التركة، هكذا قد ربما يقال. وفيه إن هذا الانشغال ليس انشغالا بل انشغال، افتهمت شريد أقولا، ليس انشغالا وضعيا كانشغالها بالدين، وإنما هو انشغال تكليفي، فإن الذمة مشغولة بأي تكليف من التكاليف، ولكن هذا انشغال تكليفي، ذمتنا مشغولة بالصلاة بالصوم، هذا انشغال تكليفي، وهناك انشغال وضعي مضافا إلى التكليف كانشغال ذمتنا ديما بالدين للغير، إذا مقترض أنا من الغير شيء فذمتي مشغولة بذلك القرض بذلك الدين، وهذا انشغال ماذا؟ وضعي مضافا إلى أنه تكليفي. والمهم الموجب للخروج من أصل التركة هو الانشغال الوضعي دون التكليفي، وعلى هذا الاحتمال الثالث بل وهكذا على الثاني الانشغال لا يكون انشغالا وضعيا بل هو تكليفي، إذن هذا لا يصلح أن يكون مستندا. الثاني ما يحتمل كونه مستندا رواية القصة الخثعمية، فإنه قد روى الشيخ النوري قدس سره في مستدركه الجزء الثامن صفحة 26 باب 18 من أبواب وجوب الحج، الحديث رقم 3، أن امرأة خثعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد إن فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز أن أحج عنه؟ قال يجوز. قالت ينفعه ذلك؟ قال شاهد هنا، الشاهد هنا، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يجزئ؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. انتهى. إنه يستفاد منها أن جميع الواجبات من دون خصوصية علما للحج، وإنما الحج هو مورد، أن جميع الواجبات هي ديون، ديون لله عز وجل، وما دامت دينا فنطبق الكبرى، وهي أن الديون تخرج من أصل التركة. فالصغرى إذن من هذه الرواية، والكبرى أمنيا من الروايات الأخرى المتفق عليها، وهو أن الدين يخرج من أصل التركة. وفيه إن الرواية المذكورة قابل للمناقشة سندا ودلالة. أما سندا فباعتبار أن الشيخ النوري ينقلها عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره، قال إن امرأة خثعمية جاءت إلى، أما السند شنو؟ منين ينقل أبو الفتوح؟ على أي حال يحتاج إلى نفس ماذا؟ طيبة من ناحيتين، مرتين نفس طيبة حتى يمشي السند. من جهة نحتاج إلى نفس طيبة أنه نقول أبو الفتوح، لا يمكن أنه بلا هذا السند، لابد على أنه فر السند موجود استند إليه. فهذا ناحية أولى. ناحية ثانية، من جهة ثانية، أن أصحاب السند كلهم هم ما تنقول شنو كانوا ثقات، فأنت الأول شلون تثبت؟ إذا ثبت الأول الثاني شلون؟ قلت لك نبس وهي طيبة يحتاج على أي حال. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهي وإن دلت على أن جميع الديون على جميع الواجبات هي دين لله عز وجل، إلا أنه لا يقصد من ذلك الدين الوضعي، وإنما الدين التكليفي. فنحن نسلم أن ذمتنا هي مشغولة ومدينة لله عز وجل، والمقصود من مدينة أنها ماذا؟ مشغولة شغلا تكليفيا، والذي يخرج من أصل التركة هو الدين، بمعنى الدين الوضعي والانشغال الوضعي دون التكليفي. إذن هذه الرواية أيضا لا تنفعنا. والمستند الثالث الأخير الذي يحتمل كونه مستندا للشيخ النائيني قدس سره، هو الروايات المتعددة الدالة على أن الحاج حج الإسلام أو مطلق الحج يخرج من أصل المال، إنه توجد روايات متعددة تدل على ذلك، يمكن ملاحظتها في الوسائل الباب 25 أو 26 أو 29 متعددة كما قلت من أبواب وجوب الحج وشرائطه، جزء 11 من الوسائل صفحة 66 وهكذا صفحة 68 وهكذا صفحة 74، إن هذه دلت على أن الحاج يقضى من أصل المال، هذه مقدمة، ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أنه طواف النساء حيث إنه مشمول لعنوان الحاج فيقضى من أصل المال، هكذا قد يقال والجواب واضح، فإنا قد ذكرنا سابقا بأن طواف النساء قد اتفقت الكلمة على أنه ليس من الحاج، وربما يناقش بمناقشة أخرى وهي حتى أنه لو سلمنا هو من الحاج، ولكن الروايات التي تقول يقضى الحج من أصل المال المقصود يعني الحج بالكامل، لا مثل هذا الذي يكون جزءا أخيرا ويؤتى به وحده بشكل منفصل، مفروض يراد أن يؤتى به بشكل منفصل وحده، إن كون هذا مشمولا لتلك الروايات قد يتأمل فيه، وتكفينا المناقشة الأولى وهي أنه ليس جزءا من الحج، ومن خلال هذا كله اتضح لا بأس، على أي حال أعطيكم مجال من هالناحية لا بأس، على أي حال من أراد أن يدعي هذا لا بأس، من أراد أن يدعي ذاك وهو أن المقصود الحج بالكامل يخرج من أصل المال هم بمجال، على أي حال والأمر سهل، يكفينا هو ماذا المناقشة الأولى وهو أنه ليس هو جزءا من الحج باتفاق الكلمة، ومن خلال هذا كله اتضح أنه لا يوجد مستند يدل على أن طواف النساء يقضى من أصل التركة، ولو أردنا أن نتماشى مع الشيخ النائيني قليلا، لو أردنا، وهذا الشيخ النائيني رحمة الله عليه، لو أردنا أن نتماشى معه قليلا فنصير إلى شنو نصير إلى الاحتياط، وأي احتياط مناسب استحبابي مناسب ماذا، لأن فرد مستند الذي شوي يمكن أن يستند إليه الفقيه و يطمئن ولو بشكل ضعيف إليه الفقيه ما موجود، فالاحتياط ماذا إذا أردنا أن نصير إليه، هو الاحتياط الاستحبابي، وإن كان ظاهر عبارة السيد الماتن قدس سره هو الاحتياط الوجوبي، لأنه ليس مسبوقا تعبيره ليس مسبوقا بالفتوى، وعلى أي حال لو أردنا أن نتماشى فنصير إلى الاحتياط، فنقول الأحوط إخراجه من أصل التركة، ولكن بشرط لا كما أطلق السيد الماتين، بشرطين لا بشرط واحد، الشرط الأول ألا يكون في الورثة قصر، وإلا فهذا الاحتياط معارض بالاحتياط الآخر وهو أن هذا يحتمل تصرف في أموال القسط، هو احتمال على أنه هذا له، والإخراج من أصل المال إخراج سوف يكون من حصتهم وتقليل من حصتهم. فإذا يلزم أن لا يكون في الورثة قسط، هذا شرط واحد. وشرط ثاني أن يرضى الورثة الكبار، حتى لو كانوا كلهم كبار، أن يرضى الورثة الكبار بذلك، وأما الأخذ من دون إجازتهم ورضاهم هذا مخالف أيضا للاحتياط. فإذا بالتالي هذا الاحتياط لو أردنا أن نصير إليه فهو مشروط بهذين الشرطين، خلافا للسيد الماتن فإن عبارته ظاهرة في الاحتياط الوجوبي، وقلنا المناسب الاستحبابي، وأيضا لم يشترط لم يذكر هذين الشرطين، وكان من المناسب الإشارة إليهما. وفي نهاية حديثنا نقول أنه لا شحاي الرواية الريد الردها ماذا شنو، مو هذا مطلب ثاني، هذا الرواية الريد الردها ماذا رأسين، مفروض هو حكم على خلاف القاعدة كما قلنا احنا بالأول، لكنه شنو هذا روايات دلت عليه أنها تبقى مشغولة يعني، وعلى 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 شنو الولي أو كل المسلمين تفريغها، فالرواية ما دام دلت على ذلك نصير إليه وإن كان حكما مخالفا للقاعدة. احنا مو بنانا من هذا أنه الذي موافق للقاعدة نأخذ به، المخالف للقاعدة لا نأخذ به حتى لو كان خالف للقاعدة. بل أكو بعض مرات ما يمكن الالتزام بمن، هاي قضية ثانية. لا ما يمكن، هنا ليش لا بأس بذلك، يعني على الورثة تفريغها لا بأس شنو بذلك. ولكن في نهاية الحديث أقول شيئا، لو أردنا أن نكتب مناسك جديدة هذا الحكم لا نسلط الأضواء عليه، يا حكم أنه يخرج من أصل التركة أو لا من أصل، هذا أصل نحفة. نعم نذكر أنه لو نشاه شنو فهكذا يقضيه الولي أو غيره لا بأس نذكر، أما أنه يقضى، والوجه في ذلك أن هذا الحكم يتناسب مع ذلك الزمان، لأن ذلك الزمان لم يكن الموبايل موجود، فلا بد من إرسال شخص، كنت ترسل لك أنت ماذا فرد شخص لتفريغ ذمتي هذا، فيأتي الكلام على أنه هذا الشخص الذي نرسله لا بد أن نخرج ماذا من أصل التركة أو لا إلى آخر. أما في مثل زماننا هذا رأسان نتصل بمن هناك أو ما شاء الله قد قاعد يرحون ماذا طيلة السنة إلى ما شاء الله، فيكلف أحدهم وهو الممنون يقول لك ثواب أنا همات أسوي، فهذه المسألة ليست لها شنو ليست من المسائل التي تستحق أن يعني أنه يقضى من أصل التركة أو لا تستحق أن تذكر، هذه قضية ماذا جانبية ما أدري. أنت ما تذكر لك ماذا بالرسالة، إذا 21 رجل أكو عدة شنو حكمه، يمسح على كل الرجلين بالوضوء هذا ما يصير، احنا على اي حال والامر سهل صار واضح شنو زين الامر سهل مقصودي صار واضح ولا بأس، هاي بعد اذواق انا ذوقي اقتصر عليه من دائما أحاول من الرسائل الرسالة العملية أحذف، يعني الرسالة أنا ساهي قضية جانبية ترى قاعد أذكرها، هذا الرسالة العملية الموجودة في زماننا لعله لا أبالغ نصفها أحذفها، نصفها لأنه مبتلائيات وآية بها مسائل ليست ابتلائية، لكن يكون أضيفا ماذا عندنا ما شاء الله الابتلائيات ما تشقد، لعله يكون أضيفا ماذا أكثر منين من نصف، فأحذف ماذا الذي هو علمي بحت، لأن مسائل هواية بالرسالة عندنا هي علمية بحتة يعني مو عملية، والذي هي هم عملية عملية في ذلك الزمان قسم منها وليست عملية ماذا في زماننا، هذه همات ماذا نحذفها، فقصدي هذه هم قضية ينبغي الالتفات إليها من هذه الناحية، مو أنها أبقيها وأقول للعوام قاعد أقدمها، أخو ما قاعد أقدمها علما إلى ناس أفاضل وإلى آخره، فلا بد زين جيد. مسألة جديدة 421، قال قدس سره. تفضل. لا بس هذا تلزق بي كلش بعد شنو كلش ماذا ان ذنيش الوجوه كانت تلزق بي بس هذا اكثر ماذا لا بس. مسألة 421، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فان قدمه فان كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحواط. انتهى الكلام. يقع في موقع طواف النساء من حيث الزمان تارة، ومن حيث بقية الأعمال تارة أخرى. وعبارة المسألة المتن أشارت إلى الثاني دون الأول، فالأول لم تشر إليه، يعني بلحاظ الزمان متى يلزم الإتيان بطواف النساء، هل في خصوص ذي الحجة أو يمتد زمانه إلى ما بعد ذي، هذا من حيث الزمان، من حيث الزمان بقطع النظر عن بقية الأعمال. الآن أنا انتهيت من الأعمال، بقى عندي طواف النساء، أقدر أأخره شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر يولا رأسن يكون تجيبه في ذل، هذا من حيث الزمان. فإذا الكلام مرة من حيث الزمان ومرة من حيث بقية الأعمال، وعبارة المتن كما قلت لم تتعرض إلى الأول، وكان المناسب التعرض إلى ذلك. وعلى أي حال المناسب بمقتضى القاعدة ماذا المناسب شنو جواز تأخيره إلى ما بعد ذي الحجة، يسأل إيش وقت وكيفك بعد إيش وقت، غايته النساء محرمة عليك تلتفي وإنت راح تسرع قبل أن يحثك الشرع عليه، من قبل أن يحثك الشرع على الإتيان به، لأن النساء محرمة على أي حال، فيجوز تأخيره ولو إلى ما بعد ذي الحجة. والوجه في ذلك أنه ليس جزءا من الحج، أي اتفقت الكلمة على ذلك ودلت بعض الروايات على ذلك، ومعه فلا يمكن التمسك بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإنه ليس جزءا من الحج حتى يكون مشمولا للآية، أشهر معلومات، الذي مقصود من الأشهر المعلومات ماذا آخرها ماذا ذو الحج. فلا يكون مشمولا للآية الكريمة فنبقى نحن القاعدة. لزوم الإتيان به في ذي الحجة يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فنتمسك بالبراءة، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن من الغريب ما أشار إليه في كشف اللثام الجزء السادس صفحة 236، حيث قال: ما نصه ولم ينص عبارته أكثر الأصحاب على آخر وقته فارزة، وظاهرهم أنه كطواف الحاج. يعني مقصودة شنو هاي؟ أنا قاعد أحكي بعد، يعني ما يجوز تأخيره عن ذا الحج، مطواف الحج هو جزء من الحج، ما يجوز تأخيره عن ذا الحج. وظاهرهم أنه كطواف الحج نقطة، وفي الكافي والغنية والإصباح نقطتين شارحة، أن آخر وقته آخر أيام التشريق. إحنا ما كنا نرضى بآخر ذي الحجة، هؤلاء الأعلام يقولون شنو؟ لا، أيام التشريق نقطة، وفي المبسوط وموضع آخر من الإصباح نقطتين شارحة، يطوف طواف النساء متى شاء مدته مقامه بمكة. هاي أنا أريد أحكي، هذا يناسبني وما يناسبني؟ قد تقول ما يناسبنا لأنه ليش قال مدة مقامه شنو؟ وطبيعي بعد مدة مقامه شنو؟ سيريد يبقى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، ومشمول بعد في غرف 4 أشهر 5 أشهر، أنت ما دام هناك تقدر تجي. أظن يناسبنا شويونا، ما دي فرق مشكلة. ولكن شوف إيش قال هو شنو كاشف اللثام نقطة، ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى. يعني قلب العبارة كلش قلبها، انتهى. يعني هو شلون فسر العبارة؟ يعني مدة مقامه بمكة، يعني المقصود ماذا؟ قبل أن يعود، لأن هو يأتي اليوم العاشر لأداء أعمال مكة، فهل يوم اللي بيباقي هو أو أكثر من يوم في مكة يقدر يجيب طواف النساء في أي وقت منها؟ لعله هذا المقصود، مو المقصود شنو يعني بعد أعمال منى إذا خلص وانتهى إيش قد باقي 3 أشهر 4 أشهر، ها شو وقت ما كان يجيبه؟ هذا مو شوية غرة؟ فقال يحتمل هذا مقصود، وعلى أي حال ما يأثر. هذا منه أبو كاشف اللثام، والشيخ النائيني قدس سره في متن دليل الناسك صفحة 420 قال: بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة. نعم فارزة، نعم لو لم يأتي به إلى أن خرج الشهر أثم، انتهى. وما أفاده واضح الإشكال، فإن إثبات الإثم عليه لو أخره عن ذي الحجة يحتاج إلى دليل، ولا دليل بعد فرض كونه ليس جزءا، وهم يذهب إلى، قلت لك هاي مسألة متفق عليها، ليس جزءا من الحج، ولا دليل على ذلك، فكيف يحكم عليه بالإثم؟ هذا مات من القضايا الخفية، والمناسب ما أشرنا إليه من جواز تأخيره إلى أي وقت شاء. هذا كله من حيث الزمان، وعما من حيث بقية الأعمال فإلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.